الأمريكي أكد أن الصاروخ قصف عدة أهداف حساسة بالقدس المحتلة، مشيرا إلى هرع المستوطنين إلى الملاجئ بسبب الهجوم. وشدد السريع إلى عدم توقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال اعترف برصد صاروخ يمني، فيما أقر الإعلام العبري بدو صفارات الإنذار وإغلاق حركة الملاحة في مطار بن غوريون. انطلقت اليوم أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي. وفتحت المراكز الانتخابية في مختلف محافظات البلاد أبوابها لاستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم. ويتنافس في الانتخابات أكثر من 1500 مرشح، إذ يتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء يتم انتخاب 140 منهم، فيما يعين الثلث الباقي بمرسوم من رئيس الإدارة المؤقتة. هذا وتستمر ولاية المجلس لثلاثين شهرا قابلة للتجديد ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها لعام إضافي. حول انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
انتخابات غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسط أجواء سياسية متقلبة وتحديات تنظيمية غير مسبوقة. فالاقتراع سيجري في المحافظات السورية باستثناء الرقة والحسكة والسويداء الخارج عن سيطرة الإدارة الانتقالية، بينما يستبعد أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح عن هذا الاستحقاق. يتنافس أكثر من 1568 مرشحا على 140 مقعدا، في حين سيعين رئيس المرحلة الانتقالية ثلث أعضاء المجلس استنادا إلى نتائج انتخاب الثلثين الآخرين. هذه الانتخابات مليئة بالمفاجآت، أبرزها مشاركة شخصية يهودية للمرة الأولى منذ العام 1967، هو الحاخام هنري حمرا الحاصل على الجنسية الأمريكية ووالده المتهم بالمساعدة في تهجير اليهود السوريين إلى إسرائيل، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول المرشحين وطريقة قبولهم. وبحسب الجهات المشرفة على الانتخابات فإن الاختراع سيتم وفق آليات جديدة تتيح مشاركة أوسع للمواطنين، والعملية الانتخابية ستبدأ بتشكيل هيئات ناخبة تنتخب لاحقا لاختيار أعضاء المجلس. هذه الانتخابات ستتم وسط صعوبات كبيرة، أبرزها غياب قانون الأحزاب بعد سقوط نظام الأسد، ما يجعل الترشح فرديا فقط، إلى جانب تحديات لوجستية وديمغرافية معقدة بسبب النزوح وفقدان الوثائق ودمار البنية السكنية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى فقدان الثقة من قبل بعض فئات المجتمع التي عانت خلال الأشهر الماضية من ممارسات السلطة الانتقالية. الانتخابات التي توصف بالأكثر حساسية في تاريخ البلاد ستكشف عن مدى قدرة الإدارة الانتقالية على إدارة أول اختبار ديمقراطي بعد مرحلة طويلة من الصراع والفوضى، وستكشف أيضا عن مدى وثوق الأقليات بها أيضا.
وإلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب 12 عاملا فلسطينيا برصاص الاحتلال بوادي الحمص في بيت لحم في الضفة الغربية قرب جدار الفصل العنصري. مصادر محلية أكدت أن المصابين استهدفوا في محيط المنطقة وبلدة بيت ساحور المجاورة نتيجة إطلاق نار كثيف، مضيفة أن الاعتداء وقع أثناء تواجد العمال قرب الجدار. وفي قلقيلية منع جنود الاحتلال الكوادر الطبية من الوصول إلى مصاب برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا، فيما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط جديد للاستيلاء على أكثر من 50 دونما من أراضي قرية كفر قدوم. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 10 أشخاص بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة واستشهاد مدنيين، مشيرا إلى استهداف مخيم البريج وسط القطاع بقذائف المدفعية. هذا وفجر جيش الكيان روبوتات مفخخا لتدمير المنازل في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما تعرض مخيم المغازي وسط القطاع إلى غارة جوية. وفيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة، قصفت آليات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع. نددت حركة حماس بمواصلة كيان الاحتلال ارتكاب المجازر بحق سكان غزة بالرغم من موافقة الحركة التفاوض بشأن بنود خطة ترامب، واعتبرت الحركة استمرار القصف دليلا يفضح أكاذيب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حول تقليص العمليات العسكرية ضد سكان العزل، مضيفة أن الغارات التي شنتها وحدات الكيان أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في تصعيد دموي مستمر. وجددت حماس مطالبتها المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته، داعية أحرار العالم إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجي وإلى بذل الجهود لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. جدد عشرات الآلاف من المستوطنين احتجاجاتهم وسط تل أبيب في تظاهرة تطالب بوقف العدوان في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو حكومة نتنياهو إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الأسرى في غزة، مؤكدين أن الحرب في القطاع لم تحقق أهدافها وتسبب في إراقة الدماء فقط. شهدت عواصم أوروبية عديدة تظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لاعتقال ناشط أسطول الصمود العالمي. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون في ساحة ترافلاغر بلندن، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم بينهم كبار السن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. نلتقيكم على رأس الساعة، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة لحديقة الأطفال. في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة يأتيكم الكتاب الصوتي. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. عند الخامسة والدقيقة العاشرة كلامكم نور. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة الخامسة وثلاثين وعشرين دقيقة. عند الخامسة وسبع وثلاثين دقيقة من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة وخمسين وخمسين دقيقة. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة السادسة والدقيقة الأولى. كلام الأمير أمير الكلام عند السادسة وسبع دقائق في الساعة السادسة والدقيقة الثالثة عشرة أفول أمريكا. من أنوار البصيرة عند السادسة وست وعشرين دقيقة في الساعة السادسة وأربعين دقيقة قبسات من فكر المطهري. قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية أخرى في الساعة السابعة تماما. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، اليوم نحدثكم عن موضوع وهو عندما أعثر على نقود. أحبائنا الأطفال، ماذا تفعلون إذا وجدتم نقودا في الشارع أو في محل أو في السوق مرمية على الأرض؟ أنا أيضا لم أكن أعرف ماذا أفعل، حتى ذات يوم وجدت نقودا وأخبرت أبي الذي بذل جهده ليعيد المال إلى صاحبه. سوف أقص عليكم يا أصدقاء ماذا جرى في ذلك اليوم وماذا فعلت في النقود. حسناً، لأنني أعرف هناك بعض الأصدقاء لا يعرفون ماذا يفعلون إذا عثروا على نقود مرمية على الأرض. الحلوين، حجرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ الآن يا أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم أن تستمعوا لتمثيلية اليوم؟ تمثيليتنا اليوم جميلة جدا، وهي جحا والحمار. أعرف حينما تستمعون إلى اسم جحا ترتسم البسمة على شفاهكم، لأنه شخصية فكاهية جدا، وأيضا نتعلم من تصرفاته وسلوكه بعض العبر والأشياء الجميلة يا أصدقاء. إذن هيا بنا لنستمع إليها معا.
صغار الحلوين، كان جحا متجها إلى السوق وهو يركب حمارا صغير الحجم، وكان ابنه يسير إلى جنبه ممسكا بلجام الحمار ويتبادل الحديث مع أبيه.
بوركت يا بني، أمسك لجام الحمار بقوة ولا تدعه يذهب حيث ما شاء.
حسناً يا أبي.
فأنت ولد ذكي يا بني.
حسناً يا أبي، هيا هيا أيها الحمار تحرك من هذا الاتجاه.
يا بني يا بني.
نعم يا أبي.
هل انتبهت لذلك الشخص كيف ينظر إلينا؟
أجل، إنه ينظر إلينا وكأننا ارتكبنا خطيئة. انظر يا أبي، إنه يقترب منا.
لا داعي للقلق يا بني، ما دمنا لم نرتكب خطيئة لا تقلق. مرحبا أيها العام، كيف حالك؟
كيف تسأل عن حالي وأنت إنسان ظالم يا جحا؟
أنا ظالم؟
نعم.
وما الذي جعلك تفكر بأني ظالم؟
أنت تركب الحمار وتترك ابنك الصغير المسكين يقود الحمار ويمسك بلجامه. حقا إنك رجل ظالم لا رأفة في قلبك تجاه ابنك هذا.
فكر أحبتي جحا مع نفسه، وأخيرا توصل إلى أن الرجل كان محقا، فاقتنع بصواب رأيه.
هيا أبي، ماذا تفعل؟ أراك تنزل من على ظهر الحمار.
يا بني، ليس من الإنصاف أن أركب على ظهر الحمار وأنت تمشي راجلة. هيا اركب، هيا اركب مكاني فوق الحمار وأنا سوف أقوده. هيا يا بني.
حسنا، كما تقول يا أبي. حسنا.
أحبة الصغار، لم يمض وقت كبير حتى لقي جحا وابنه امرأة كانت تنظر إلى جحا وهو يمسك بلجام الحمار الذي يحمل الابن فوق ظهره.
يا أبي، أتعرف هذه المرأة التي تنظر إلينا؟
لا يا بني، ولكنها يبدو أنها تنظر إلينا باندهاش وتعجب.
نعم، وما الدهشة في أمرنا؟
لا أدري يا بني، دعنا نعرف سبب دهشتها.
عجبا لأمرك يا جحا.
ماذا؟
كيف تقطع الطريق مشيا وأنت عجوز وتترك الفتى يركب الحمار؟ نعم.
صغار الأحبة، فكر جحا في كلام المرأة فاقتنع برأيها وركب إلى جانب ابنه فوق الحمار، وأخذ يقطعان الطريق وكلاهما فوق ظهر الحمار.
ما أشد حرارة الشمس في هذا اليوم.
بعد قليلا سوف نرتاح قليلا يا بني، لقد تعبنا وتعب معنا الحمار.
أجل، تعب الحمار لحرارة الشمس من جانب وثقل وزن شخصين من جانب آخر.
لقد تعبت من شيء آخر يا بني.
وما هو؟
تعبت من تطفل الناس وتدخلهم في أمور لا تعنيهم.
وهل حدث شيء آخر؟
لا شك في أن هذا الرجل القادم إلينا بغضب يريد أن يتدخل في أمرنا.
عجبا، كيف ما نعمل فالناس لا يرضون بنا.
مرحبا بك يا عم.
ألا تخافاني ربكما؟
يا الله، وكيف تظن بأننا لا نخاف الله؟
ألا تشفقان على هذا الحمار المسكين؟ تركبانه سوية في مثل هذا الجو الحار ولا تلاحظان بطء سيره وصعوبة تنقله؟
يا إلهي، ما العمل؟
Thank you.
عند ذلك أحبتي نزل جحا وابنه عن الحمار وتابع طريقهما مشيا على الأقدام. وبينما هما يمشيان في السوق وإذا بشيخ كبير يحزأ بجحا وابنه ضاحكا.
يا ناس انظروا إلى هذا الرجل وابنه.
ما لي هذا الشيخ الكبير ها؟
ما به؟ لما يلفت أنظار الناس إلينا؟ وهل أخطأنا مرة أخرى؟
أيها الشيخ ما بك؟ لما تضحك علينا؟ أما تخاف الله؟
وهل تعرف الله ونعمه على الإنسان؟
نعم الله على الإنسان كثيرة جدا لا تحصى يا شيخ.
أجل، من نعم الله علينا هو الدواب ومن الحمار. أجل، هذا الحمار هو من نعم الله علينا.
حسنا، وما علاقة الحمار الذي هو من نعم الله علينا باستهزائك منا؟
يا رجل، هذا الحمار سخره الله لنا لنركب على ظهره لا أن نتركه يمشي لوحده. أتمشي على أقدامك في الحار وتترك ابنك يقاسي التعب والعناء وتترك الحمار يسير مرتاحا بلا حمل؟
لم يبق لي سوى أن أحمل الحمار على ظهري وأسير به في الطريق. يا إلهي.
وصل جحا وابنه طريقهما وعلم أن إرضاء الناس أمر صعب جدا، وكما يقال أيضا بأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم أحبتي،
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
هب هب لا هب هب، كان الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار. هب هب لا هب هب، هب هب لا هب هب. شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات، ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البرية، فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا. هب هب لا هب هب، هب هب لا هب هب. وهناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، أحاط بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح، كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال. ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول. القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. هب هب لا هب هب.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم عندما كنت ذاهبة إلى كشك بيع الصحف والمجلات، شاهدت محفظة رجالية فيها مبلغ من المال مرمية على الأرض، ولم أشاهد أحدا بالقرب من الكشك. فكرت وقلت لنفسي، يا إلهي، ماذا أفعل بها؟ هل أعطيها لصاحب الكشك؟ أخيرا قررت أن أخذ المحفظة إلى البيت، وعندما يأتي أبي أخبره وهو يتصرف. عندما جاء أبي إلى البيت أخبرته، فقال لي، أرني تلك المحفظة يا نداء. عندما رآها أخرج المبلغ وعد المال الذي فيه وكتب إعلانا عنها، وخرجنا معا وأعطى الإعلان لصاحب الكشك فألصقه على الكشك. لكن يا أصدقائنا، سوف أتحدث لكم بأنه ماذا جرى بعد تلك الحادث. حسناً، لكن الآن ننتقل معاً إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي،
نعم.
قل لي، من أي مادة تصنع المرآة؟ وكيف نستطيع أن نرى وجوهنا بها؟
المرآة يا ولدي أحمد هي قطعة زجاجية تم طلاء جانب منها بمادة معينة تسمى الزئبق.
الزئبق؟
نعم، ولهذا ترى أحد وجهيها معتما، وهو الوجه الذي طلي بمادة معينة مثل المرايا التي نستعملها في البيوت وتسمى المرايا المسطحة، ويكون بإمكاننا أن نرى فيها وجوهنا بالحجم الطبيعي.
وهل هناك مرايا من أنواع أخرى يا أبي؟ أعني غير مسطحة، ولماذا تستعمل؟
نعم يا أحمد، هناك مرايا مقعرة وأنت رأيتها ولكنك لم تنتبه، إنها مرايا السيارات، وهي تعكس صور الأشياء بحجم أصغر من حجمها الطبيعي. وهناك أنواع أخرى من المرايا.
وما هي يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، هناك نوع رأيته وربما تعجبت من شكلك وضحكت كثيرا. هل تذكرت أين رأيتها يا ولدي؟
تعني مرايا مدينة الألعاب يا أبي؟
نعم نعم بالضبط يا ولدي، وتلك المرايا تكون متموجة، جزء منها مقعر وجزء محدب، ولهذا يظهر شكلك مشوها، مناطق منه طويلة ومناطق قصيرة سمينة ونحي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات المفيدة.
حالكم يا أصدقائنا الحلوين؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا حديقة الأطفال لهذا اليوم؟ الحمد لله الحمد لله يا أصدقاء. أخبرتكم قبل قليل بأنني عثرت على محفظة رجالية بالقرب من كشك بيع الصحف والمجلات، وأعطيتها لأبي فكتب إعلانا عنها وألصقه صاحب الكشك على الكشك. في كل يوم كنا أنا وأبي نمر على بائع الصحف فيلتقي بأشخاص أضعوا محفظاتهم، لكن لم تكن المحفظة التي وجدتها لأي منهم. بعد 3 أيام جاء رجل وأعطى أوصاف المحفظة وكمية المال فيها، فأعطاه أبي محفظته فشكره كثيرا. فقال له أبي: لا تشكرني، اشكر ابنتي، هذه هي التي وجدت المحفظة. فأخرج الرجل ورقة مالية وأراد أن يعطيها لي كمكافأة، فقلت له: أنا أشكرك يا عم لأني تعلمت ماذا أفعل عندما أجد نقودا. فأخذ قصة للأطفال من الكشك وقدمها لي كهدية وقال: أرجو أن لا ترفضي هذه الهدية. ففرحت كثيرا وأخذتها منه، وعدنا أنا وأبي إلى البيت. حلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة جميلة مستورة. حجورتنا كانت: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ فكروا بالحل يا أصدقاء، وأمامكم وقت لتعرفوا الحل من الآن حتى ختام البرنامج. أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. إذن هيا بنا إلى فقرة مشاركة الأصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بآتنا شاهين من أهواز. آتنا، هل يعني صادف ووجدت نقود في البيت أو في الشارع؟
لقيت فلوس بالغرفة مال بيبيتي جوا مخدة.
طيب.
بعدين قلت أشيله، بس قلت يمكن صاحبة، قلت يمكن مراضي.
مراضي.
طيب ماشي.
ووضعتيها في مكانها؟ طيب. هل صادف مثلا وجدت نقود في الشارع مثلا الآن في البيت؟ قلت ممكن هذه نقود جدتي أو نقود والدتي. طيب في الشارع هل صادف أو في المدرسة هل وجدت نقود مثلا؟
فقط مرة شفت فلوس بالشارع، ريت أشيله، بس قلت يعني قلبي ما يعطيني أشيله، يمكن صاحبة مو راضية. خليتي بصندوق صدقات وأطفعت فلوس عن صاحبها.
طيب أحسنتي. طيب أتينا، هل تحفظين صور من القرآن أو شعر؟
هواي يعني أكثر حفظته.
أكثر الصور القصيرة تحفظين؟
إيه هواي.
تحفظين الصور بصوت ولحن؟
إيه نعم.
طيب هل تقرأين لنا شيء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت كثيرا أتينا شاهين، شكرا جزيلا لك.
كما سمعت من أصدقائنا فإن أفضل ما نفعله عندما نجد نقودا أن نخبر والدينا ليكتبوا إعلانا عنها ليأتي صاحبها ويأخذها. أيسان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين، أهلا بك أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أود اليوم أن أستمع جيدا إلى معلوماتك في دنيا الحروف.
بارك الله بك يا حبيبتي، ولكن في كل مرة أنت تستمعين جيدا لها.
نعم صحيح، لكن هذه المرة والدي وعدني بهدية طيبة، إن نقلت له معلومات المحطة بالتفصيل.
آها هذا جميل، وما هديتك يا نرمين؟
لا أعرف يا جدتي، فقد قال إنها ستكون جميلة ومفيدة.
طيب، والآن سنرى حرف اليوم كي لا تفوتك الهدية.
وأنا أتمنى ذلك يا جدتي، هيا بنا.
إذن ابدأي بتحريك الدولاب ولنرى أي كرة تسقط منه.
حسنا سأفعل ذلك. ها؟ يا جدتي.
نعم.
أي حرف سقط من الدولاب؟
لأرى الكرة. إنه حرف الألف يا نرمين.
حرف الألف. أول حرف في اللغة العربية.
نعم.
حيث اشتهر هذا الحرف بقامته الرشيدة.
ملاحظة جميلة يا نرمين.
والكلمات التي تبدأ بحرف الألف هي آية، أمير.
نعم.
إنسان. أم.
نعم.
أسد، أزرق.
نعم.
أصفر.
أحسنتي.
أريكة. أدب.
نعم.
أسير، أخير، وغيرها من الكلمات.
بارك الله بحفيدتي العزيزة وهذه الكلمات التي ذكرتها.
والآن جاء دورك يا جدتي لتضيفي لنا معلومة جديدة ومفيدة.
على الرحب والسعة يا حبيبتي.
وعن ماذا ستتحدثين؟
سأتحدث عن عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووالد الإمام علي عليه السلام، وهو أبو طالب عليه السلام.
هذا جيد، أنا أستمع يا جدة، تفضل.
نعم. تكفل أبو طالب عليه السلام بتربية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ الثامنة من عمره، ولما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ولده أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياطته وكفالته.
وماذا عن مواقفه للإسلام يا جدتي؟
نعم، لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية مبشرا ومنذرا، صدقه أبو طالب وآمن بما جاء به من عند الله، ولكنه لم يظهر إيمانه تمام الإظهار، بل كتمه ليتمكن من القيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أسلم معه، فإنه لم يكن يعبد الأصنام، بل كان يعبد الله ويوحده على الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام.
وماذا عن وفاته يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، توفي أبو طالب عليه السلام نتيجة المرض والمعاناة في شعب أبي طالب، مدافعا ومحاميا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات، فحزن الرسول لفقده حزنا شديدا، فجعل عام وفاته عام حداد وحزن، فسمي عام وفاته عام الحزن، وأمر ابنه علي بن أبي طالب بتجهيزه ودفنه بالحجون بمكة المكرمة.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات. شطار، وصلنا إلى حل الحجورة. حجورتنا التي كانت: ما هو الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ هل عرفتم الحل؟ هل توصلتم إلى الإجابة؟ حسناً، أحسنتم. من منكم عرف الحل؟ ها؟ نعم يا أصدقائنا الحلوين، غار ثور هو الغار الذي اختبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفقة أبي بكر، وذلك في طريق هجرتهم إلى المدينة المنورة. أما غار حراء فهو الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد به حتى نزل عليه الوحي فيه بواسطة جبرائيل عليه السلام. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
رسالة سماحة الإمام الخامنئي إلى السيد الشهيد إسماعيل هنية رحمة الله عليه بعد حرب غزة عام 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المجاهد السيد إسماعيل هنية، سلام عليكم بما صبرتم. صبركم وصبر المجاهدين والفدائيين الشجعان وكل أبناء غزة طوال 20 يوما أمام إحدى أفجع جرائم الحرب في العالم والتاريخ رفع راية العزة خفاقة فوق رؤوس الأمة الإسلامية. لقد أثبتتم أن القلب المفعم بالإيمان بالله والقيامة والروح المنيعة العزيزة للمسلم الذي لا يطيق الذل والاستسلام للظلم والعسف يخلقان من القوة ما يبقي الحكومات المتجبرة المستكبرة والجيوش الجبارة عاجزة ذليلة أمامها. الجيش الذي جعلته تضحياتكم وروحكم الاستشهادية خلال 20 يوما مهانا غاص القدمين في الوحي خلف بوابات غزة هو نفسه الذي سيطر في 6 أيام على أجزاء كبيرة من 3 بلدان عربية. باهوا بإيمانكم وتوكلكم وحسن ظنكم بالوعد الإلهي وصبركم وشجاعتكم وتضحياتكم، فكل المسلمين اليوم يباهون بها. إن جهادك إلى حد هذا اليوم فضح أمريكا والكيان الصهيونية وحماتهم ومنظمة الأمم المتحدة ومنافقي الأمة الإسلامية. ليس الشعوب المسلمة حسب، بل الكثير من الشعوب في أوروبا وأمريكا أيضا آمنت بأحقيتكم من الأعماق، فأنتم منتصرون إلى الآن، وبصمودكم الشريف سوف تزيدون من ذلة وهزيمة العدو الجبان المعادي للإنسانية إن شاء الله. اعلموا أنه ما ودعك ربك وما قلى، واعلموا أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى إن شاء الله. مع ذلك فإن الأحداث الدامية المفجعة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون لا سيما الأطفال المظلومون الأبرياء أدمت قلوبنا، والأحداث الناجمة عن جرائم الغاصبين الصهاينة التي تبث مرات عدة يوميا من كل قنواتنا التلفزيونية جعلت شعبنا ثاكلا وفي مأتم. أعظم الله لكم الجزاء وعجل الله لكم النصر. اعلموا أن وعد الله حق، إذ قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وليعلم الخونة العرب أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير اليهود في حرب الأحزاب، إذ قال الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. فالشعوب مع أبناء غزة ومجاهديها، وكل حكومة تعمل خلاف ذلك إنما تضاعف وتعمق البون بينها وبين شعبها، ومصير مثل هذه الحكومة معلوم. هؤلاء إذا كانوا يفكرون في حياتهم وماء وجههم عليهم أن يستذكروا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول والموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. أحييكم ومجاهدي غزة أبناء شعبك المظلوم الصامد كافة، وإلى جانب المساعي التي تبذلها حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران كافة وتراها واجبا لدعمك، أدعو لكم ليلا ونهارا وأسأل الله العزيز القدير لكم الصبر والنصرة. والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. انهيار سمعة الكيان الصهيوني وحماته بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: لقد وقع انتصار كبير ومتألق للأمة الإسلامية، ألا وهو انتصار المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني في غزة. أي انتصار أكبر من أن يسعى جيش مدجج بالسلاح استطاع خلال يوم واحد دحر جيوش كبرى لثلاثة بلدان بين أعوام 67 و73 للميلاد أن يسعى طوال 22 يوما فلا يستطيع أن يفرض التراجع والهزيمة على الشباب المقاومين والمجاهدين المؤمنين في غزة، بل اضطر للتراجع مخفقا خالي الوفاض، وانهارت سمعة الكيان الصهيوني وحماته وعلى رأسهم أمريكا في العالم، وذهب ماء وجههم على الأرض. كان هذا انتصارا كبيرا للمسلمين، وقد زاد من تعاضد المسلمين مع بعضهم البعض، وبما أنه لم يكن بوسعهم إثارة قضية التشيع والتسنن هنا، فأثاروا قضية القومية وقضية العروبة وغيرها، وأن معركة قضية فلسطين تختص بالعرب والإصرار على ذلك كي لا يحق لغير العرب التدخل في هذه القضية. لماذا؟ إن قضية فلسطين قضية إسلامية غير مرتبطة بالعرب أو العجم. هزيمة الكيان المحتل في حربي تموز وغزة، الانحدار القوي نحو السقوط، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. تأتي ضمن هذه الأحداث المهمة الهزيمة النكراء التي مني بها الكيان الصهيوني عسكريا وسياسيا أمام المقاومة الإسلامية خلال حربه ضد لبنان عام 2006 التي استمرت 33 يوما، ثم الفشل المخزي الذي باء به الكيان الصهيوني خلال حربه الإجرامية التي شنها لمدة 22 يوما ضد الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة. إن هذا الكيان الغاصب الذي ظهر طيلة عقود عدة كوجه رهيب وقوة لا تقهر بالاعتماد على ما لديه من جيش وسلاح وبفعل الدعم الأمريكي السياسي والعسكري، نجده اليوم قد انهزم مرتين أمام قوى المقاومة التي كانت تقاتل بالاعتماد على الله والاستناد إلى جماهير الشعب قبل اعتمادها على السلاح والعتاد. ورغم التمارين والتحضيرات العسكرية والاستعانة بالأجهزة الاستخباراتية الضخمة والدعم السخي المتواصل من أمريكا وبعض الدول الغربية ومعاونة بعض المنافقين في العالم الإسلامي، فقد كشف الكيان الصهيوني عن واقع انهياره وعن المنحدر الحاد الذي بات يتدحرج منه إلى الهاوية، كما أثبت عجزه أمام تيار الصحوة الإسلامية الجارف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
إنشادنا رضا الله غايته، لا إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.
النغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، النغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى، إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى، إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيس. طهران تعتبر الطريقة الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل قضية برنامجها النووي. القوات اليمنية تعلن ضرب أهداف حساسة بالقدس المحتلة بصاروخ باليستي من النوع الانشطاري، وإصابة 12 عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الحل الدبلوماسي السبيل الوحيد لحل قضية البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال لقائه سفراء بعثات أجنبية في طهران، أكد فيها على سعي البلاد لإيجاد حل تفاوضي عادل، مشيرا إلى رفض الدول الغربية الحل الإيراني بسبب مطالبها المفرطة. وشدد عراقشي على أن الهجوم العسكري وآلية الزناد ليس حلين للقضية، لافتا إلى مواصلة وزارة الخارجية جهودها الدبلوماسية، لكن طبيعة المفاوضات لن تكون كالسابق. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة إلى عمق الأراضي المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من النوع الانشطاري متعدد الرؤوس. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الصاروخ قصف عدة أهداف حساسة بالقدس المحتلة، مشيرا إلى هرع المستوطنين إلى الملاجئ بسبب الهجوم. وشدد سريع على عدم توقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال اعترف